قال المصنف رحمه الله تعالى: أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده، نص عليه أنه مات وهو عبد، كما لو لم يخلف وفاء،
يخلف
كما لو لم يخلف وفاء.
نعم. قال: وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة، أو مات قبل وفائها كان، يعني بوفاء الجميع، كان ما معه للسيد، لأنه يعتبر رقيق لا يزال في الرق كما ورد في الأثر السابق، فإن المكاتب يعتبر عبدا ورقيقا ما بقي عليه درهم، فإذا مات قبل أن يفي بما عليه فما معه يعتبر للسيد، لأنه يعتبر ملكا له وهو لم يعتق بعد. قوله كما لو لم يخلف وفاء، هم يعني يشيرون في هذا المسألة إلى مسألة ما لو مات وعنده مال، يعني المكاتب لو مات وعنده مال وكان هذا المال يفي بما عليه من الكتابة، هل نعتبره، يعني هذا المال الذي عند هذا الشخص ويوفي بما عليه من الكتابة ويعتق يعتبر حرا، وما زاد من ماله في هذه الحالة يكون لمن؟ لورثته، يكون لورثته يعني من أولاده، أو أن إذا مات ولم يعتق وإن كان عنده مال، يعني ما دفع المال، هو المال هو ما دفعه، وإنما المال وجد في حوزته، المال وجد في حوزته، فإذا وجد المال في حوزته ولم يعني يدفع، خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه ما دام خلف وفاء بما عليه فقد عتق، فيؤخذ من الوفاء بقدر ما عليه من دين الكتابة، ما تبقى من دين الكتابة، ثم بعد ذلك يعني ما زاد يكون لورثته، يكون لورثته. وقول آخر يقول: لا، هو ما مات وهو عبد لم يسلم، يعني المقصود به أن نجوم الكتابة لازالت، هذا تتصور أن يكون عنده مال يعني مختزل، اختزل المال مثلا وجمع ويؤدي نجوم الكتابة على ما هي عليه، فيزيد عنده المال، المال هذا يزيد ويبقى عنده يحتفظ بالوقت الحاجة، فوافاه أجله ومات قبل أن يسدد بقية الأقساط والنجوم التي عليه، فهل هذا الوفاء الذي نجده عنده يعتبر من كسب العبد لسيده، أو يعتبر من كما لو لم يخلف وفاء؟ لأنه إذا لم يخلف وفاء قولا واحدا يعتبر رقيق وهو لسيده هو وما وجد عنده، لكن لو خلف الوفاء الذي يمكن أن يسد مال الكتابة ففيه كما ذكرت لكم خلاف لأهل العلم، منهم من قال خلاص يعتق ثم بعد، لأن الآن عنده وفاء وعنده مال، ومنهم من قال لا، هو ما دفع نجوم الكتابة وبقي عليه من النجوم ما بقي فهو يعتبر قنا، وما كان بيده مثل ما لو عجز نفسه. فيما يظهر والله أعلم أنه يعتبر عبد، لأن ما أدى ما عليه، لأن علقوا العتق بماذا؟ بأداء ما عليه، قالوا إذا أدى ما عليه فقد عتق، فإذا لم يؤدي ما عليه فيكون هو يعني لم يعتق، والمال لسيده لأنه عبد ما بقي عليه درهم.
ولو أخذ السيد حقه ظاهرا، أي عملا بالظاهر في كون ما بيد الإنسان ملكه، ثم قال هو حر، ثم بان العوض مستحقا أي مغصوبا ونحوه، لم يعتق لفساد القبض، وإنما قال هو حر اعتمادا على صحة القبض.
يعني لفظ الحرية هنا في قوله حر بناء على أنه سدد، وبناء على أنه أدى ما عليه، لا على أنه تبرع منه، لأن من يقول وهو متبرع مثلا فلان حر لوجه الله خلاص يعني تعتبر حريته، تعتبر حريته، ليش؟ لأنه يعني لفظ وقع في موقعه، فمن قال لي عبده هو حر لوجه الله فهو كذلك حر لوجه الله، لكن ما قال هو حر الآن عليكم السلام، لم يقل حر إلا بناء على التسديد، فإذا سدد وأدى ما عليه قال هو حر بناء على ما اتفق معه عليه من النجوم. طيب فإذا تبين العوض مستحقا، تبين العوض مستحقا يعني مغصوب، يعني راح سرق من مثلا خزينة وجاء بالمال وقال خذ هذا المال، فقال أنت حر بناء على أنه أدى ما عليه، ففي هذه الحالة يعامل على أنه قن، لا يزال قنا، لأن المال الذي سرق والذي على أساسه حرر أو تبين أنه مسروق، تبين أنه مغصوب، وهذا لا حق له فيه، لأن هذا القبض فاسد، القبض فاسد، فالقبض في هذا المال غير صحيح، القبض فيه غير صحيح، فإذا يرد إلى يعني هو ما خرج أصلا من العبودية، وقوله هو حر بناء على اكتمال القبض، وهو وتبين أن القبض فاسد، فعندئذ لا يلزم بهذا اللفظ، لا يلزم بهذا اللفظ. نعم.
فصل. ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة، لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بالأداء، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، وهذه أقوى أسبابه. وفي بعض الآثار تسعة أعشار الرزق في التجارة، لأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه بالنسيئة، وتتعلق استدانته بذمته يتبع بها بعد عتقه، لأن ذمته قابلة للاشتغال، لأنه في يد نفسه وليس من سيده غرور، بخلاف العبد المأذون.
يعني يقول التصرفات، الآن المكاتب له تصرفات، وتصرفات هذه قد يكون يعني مبني عليها يعني التزامات مالية، قد يبنى على هذا على تصرفات المكاتب التزامات مالية، التزامات مالية، فيقول هذه الالتزامات المالية ينبغي التفريق بينها وبين العبد المأذون. العبد المأذون من هو؟ يعني من يقول لسيده اشتغل في التجارة، فيقول تدين وبع واشتر وما يترتب عليه من التزامات أنا أكون مسؤول عنها، فهو قد أذن له، فهذا سيده ملتزم، سيده ملتزم يعني أمام القضاء في مسألة الالتزامات المالية، العبد المأذون. أما المكاتب لو كاتبه فيقول عقد الكتابة، مقتضى عقد الكتابة أنه يتصرف في نفسه بما يشاء، فيبيع ويشتري ويعني يدان يعني يتدين قصده، كل ما يمكن أن يؤجر نفسه، أن يعمل مشاريع معينة يمكن أن تدر عليه خيرات، وهذه المشاريع قد يترتب عليها التزامات مالية في المستقبل، يترتب عليها التزامات مالية، فيقول الكتابة وضعت لتحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بالأداء، ولا يمكنه أن يؤدي إلا إذا سمحنا له بأبواب الكسب، وهذا هذه أقوى أسبابه التي هي البيع والشراء والاكتساب، اكتساب المنفعة، وما ذكر أيضا من تأجير النفس ومن إقامة بعض المشاريع التي يمكن أن يستدين بسبب هذه المشاريع التي يقيمها. ولهذا قال وفي بعض الآثار تسعة أعشار الرزق في التجارة، يقصد بهذا أن التجارة هي من أعظم مصادر الرزق، التجارة من أعظم مصادر الرزق، ولهذا كان الأنصار رضوان الله تعالى عليهم يشتغلون بالزراعة لأن لهم ضيع، وكان كثير من المهاجرين يشتغلون بالتجارة، ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه في بعض الآثار عندما يسأل عن مسألة ويجيب عليها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شغلنا عنها الصفق في الأسواق، شغلنا عنها الصفق في الأسواق. وكذلك كبار التجار، كبار التجار في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا يدل على أن التجارة فيها يعني مرابح وفيها خير كثير، والتاجر الصدوق يعني له منزلة عند الله عز وجل عظيمة، التاجر الصادق الذي لا يكذب ولا يعني يبيع بالكذب ولا بالأيمان لأن الذين ممن يمقتهم الله عز وجل رجل جعل الله بضاعته لا يحلق لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين، فمثل هذا والعياذ بالله من الممقوتين الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة.
لذلك يعني المكاتب حال مكاتبته يعني هو حر
يبيع ويشتري، هذا المقصود. لا هو الآن في وقت الكتابة في هذا الكتاب في هذا الحالة خلاص يعني ما يقدر يجمع بين الأمرين، لا يستطيع أن يجمع بين الأمرين إلا إذا شرط عليه جزءا معينا من الوقت جزءا معينا، وإلا فالأصل أنه الآن مشغول بالكتابة فهو يؤدي النجوم التي عليه فقط، فلهذا يشتغل بالتجارة يشتغل بالزراعة يشتغل بالصناعة كل ما يمكنه أن يكون يعني موئلا من موائل الرزق والاكتساب الصحيح. قال ولأنه لما ملك الشراء بالنقد ملكه نسيئة، كيف لما ملك بالنقد ملكه بالنسيئة، يقصد في هذا أنه سيدان أنه سيأخذ دين. طيب قد يأخذ دين ثم يعجز عن السداد، يعجز عن السداد، في هذه الحالة كل ما يترتب على هذا هو عليه هو، فإن كان ما يترتب على هذا الدين بعد الكتابة كون سيده يأخذ النجوم فقط ولا يسأله عما حصل من أي وجه ومن أي طريق، لكن إذا كان من باب يعني إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مسألة الرزق الحلال فهذا مطلوب، وأما إذا كان من باب أنه يعني يكون بالدين أو يكون بالحاضر أو شيء من هذا فهذا ليس إليه، له أن يفعل ما يشاء، قد يجد إنسان يدينه فيعطيه مثلا ثم بعد ذلك تكون في ذمته بعد الكتابة يتبع بها، هذا معنى قوله يتبع بها بعد عتقه، يعني يكون المكاتب مسؤولا عنها بعد أن يعتق، أما قبل يعني عتقه فسيده غير مسؤول عن الالتزامات المالية التي تترتب عليه. قال وتتعلق استدانته بذمته يتبع بها بعد عتقه لأن ذمته قابلة للاشتغال، هذا يعني يقول مثله مثل الإنسان الذي حجر عليه مثلا يعني لفلس ولكن عنده قدرة على التجارة يبغى يشتغل ويجد من يعني يعطيه ليشتغل ويعمل، ما نقول له ما تشتغل، ما نمنع من العمل إنما نمنعه من التصرف في المال الموجود لأن لحظ الغرماء، لكن كونه هو يدين واحد يدينه يعطيه دين ويقول له خذ اشتغل وبعدين حاسبني سدد فهل معنى هذا أن ذمته خربت من كل وجه؟ لا، ذمته لم تخرب من كل وجه، فيقول أيضا هذا أيضا له ذمة يتبع بالمال بعد أن يفك عنه يعني الرق فإنه يتبع بالمال. ولأنه في يد نفسه يعني هو مسؤول عن نفسه وليس من سيده غرور، يعني سيده ما قال له رحت تدين، ما قال له رحت ورط، لا هو قال له يعني أنا لي نجوم في الكتابة، ويعني الله سبحانه وتعالى قال وكاتبوهم إن علمتم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني حسن تصرف، أما إذا كان ما يحسن التصرف ولا يحسن الاكتساب فقال أهل العلم يكره مثل هذا كتابة، فمثل هذا الذي يعني عرف الطريق في الكتابة والكسب الحلال والوجوه التي يكتسب منها هذا يعني وما يترتب عليها من مسؤوليات هو مسؤول عن نفسه، في هذه الحالة هو مسؤول عن نفسه. أما سيده في هذه الحالة ما غر بشيء، هذا معنى قوله وليس من سيده غرور، بخلاف العبد المأذون لو عند عبد وقال له روح تدين وبع واشتر مثلا وهو لا يزال في ملكي ولم يكاتبه، فما يترتب عليه مسؤوليات يكون على سيده لأنه هو اللي أذله فيكون هو الذي غره.
والنفقة على نفسه لأن هذا من أهم مصالح،
يملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه، نعم لأن هذا من أهم مصالحه، يعني بأي شيء يعيش، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يكتسي، لا بد أن يعول نفسه وهذا من أعظم مصالحه وبقاء نفسه فهذه تعتبر يعني النفقة على نفسه، له أن ينفق على نفسه. نعم.
ومملوكه وزوجته وولده التابع له، وولده التابع له في كتابته من كسبه، لأن فيه مصلحة.
ومملوكه يعني ممكن أن يشتري أيضا مماليك نفس المكاتب، ها نفس المكاتب، أما يعني أبحنا لها البيع والشراء. طيب البيع والشراء مباح له في كل شيء من الأمور، الوجوه الحلال، من وجوه الحلال، فيجوز له أن يبيع ويشتري ويكون له مماليك، يكون له مماليك، يبيع من يشاء ويعتق ويدبر ويكاتب منهم من يشاء، فهذا أيضا يعتبر لأنه من باب التصرف. قال وزوجته وولده التابع له في كتابته من كسبه. كيف؟ يعني يقصد بهذا كل زواج وكل ولد يحصل له بعد الكتابة يعتبر من جنسه، إذا عتق هو عتق، ها إذا تحرر ها تحررت زوجته، يعني إذا تزوج هو المملوك هذا، إذا تزوج فالأصل إذا تزوج العبد، إذا زوج العبد ها إذا زوج العبد بأمة شخص آخر سيده ما له عليها يد، سيده ما له عليها يد، لكن هذا كسب أموال ها وأدى أحيانا بعض النجوم وزاد المال معه فتزوج، من الله عز وجل عليه فتزوج، فزوجته وزواجه الذي يحدث بعد توقيع الكتابة وبعد الاتفاق عليه إذا عتق هو فاعتبر مثله، إذا لأنها ما هي مملوكة لأحد يعني. نعم بعد الكتابة، أما زوجته قبل الكتابة فهذه ما تلحق بالحكم. كذلك أولاده ينقسمون إلى قسمين، ما حصل له من أولاد قبل الكتابة فلمن؟ للسيد. ما حصل بعد الكتابة يكونون تبعه، فإن حرر حرروا، وإن رجع إلى الرق بقوا كما هو أيضا يعتبرون في الرق. نعم.
لكن ملكه غير تام لأنه في حكم المعسر.
ملكه غير تام لأن ملك المكاتب غير تام، هو له ملك، ولكن تمام الملك كما مر معنا في الزكاة من شروط الزكاة أن يكون الملك تاما. طيب ومعنى كون الملك تاما، معنى كون الملك تاما يعني أن الإنسان يعني يستطيع أن يتصرف كيف ما يشاء دون أن يحصل عليه مؤثرات خارجية، فهو الآن قد يعني يملك تعجيز نفسه، يقول أنا ما عاد أبغى الكتابة، قل له أرجع للرق، تعجيز نفسه فملكه غير تام، ولهذا قالوا مال الكتابة الذي يحصل عليه الإنسان والمكاتب لا زكاة فيه، أو لا زكاة على السيد فيه، هذا المقصود، يعني السيد الآن إذا كاتب شخص على مال على أن يكون هذا المال كل مثلا 3 أشهر أو 4 أشهر أو كل سنة، كل سنة يدفع مثلا 10,000 ريال، فجاء رأس السنة دفع 10,000، هل مال الكتابة هذا مال الكتابة نفسه؟ لما نقول هل نقول الآن بدأ حوله منذ حصل بينه وبينه دين، الآن اتفق السيد مع عبده على الكتابة في محرم ها ثم جاء محرم من العام القادم وأعطاه الفلوس القدر الذي هو في النجوم، فالنجم هذا أو النجوم يعني، فالنجم الذي يعني وقع عليه العقد لا يعتبر ملكه تام نفس السيد عليه حتى يقبضه، فإذا قبضه بدأ حوله، مفهوم هذا؟ إذا قبضه بدأ حوله. ليش؟ لأن الملك أصلا غير تام، لأنه كما قلنا قد يحتمل أن يأتي ويقول أنا خلاص بطلت من الكتابة، أنا عجزت ما عاد أبغى أشتغل، برجع للخدمة، ما عاد أبغى أروح، أنا ما أبغى أحرر نفسي، فهذا معنى قولهم يملك، فملكه غير تام، ملكه غير تام. في شيء؟ هذا شوف يا شيخ، هذا إذا كانت لسيد آخر على ما هي عليه تبقى على ما هي عليه، ما تكون لأنه يعني في هذه الحالة هي أمة، هي في هذه الحالة أمة تبقى على ما هي عليه، لأن يعني سيادة الثاني عليها على ما هي عليه، لكن المقصود لو تزوج امرأة حرة أو أمة على أنه اشتراها هو، اشتراها فملكها، شفت أصبح مالك لها، لو عجز نفسه رجعت هي كلهم للسيد. لا زكاة عليه المكاتب، لا ما يضيع فيه شيء، المكاتب ملكه غير تام، ها؟ لأنه الآن إذا حصل على المال أداه، ما حال عليه الحول عنده، فالغالب أنه لا يحول عليه الحول عنده، أما ما حال عليه الحول عنده هو فيلزمه فيه الزكاة بناء على ما سبق من مسألة تمليك العبد وعدم تمليكه.
لم يكن مال ثابت
كيف؟
مال التجارة،
مال التجارة فيه زكاة، هذا هذا مال التجارة فيه زكاة، يقدر رأس الحول من أول ما بدأ التجارة يقدر في رأس الحول، لكن بالنسبة لك أنت الآن هذا إذا وقعت عليه أن لك عنده دين يأتي به في الوقت الفلاني ما يبدأ حوله بالنسبة لك إلا إذا استلمت. والنفق على نفسه أي ومملوكه، مملوك المكاتب، يعني إذا كان عند المكاتب مملوك يخدمه، نفس المكاتب صار عنده عبيد يخدمه يخدمونه، ها من ينفق عليهم؟ خلاص.
فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يجابي أو
يحابي أو يحابي أي ومن المحاباة نشرحها الآن،
أو يحابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يحده أو يكاتبه إلا بإذن سيده في الكل، لأن حق سيده لم ينقطع عنه، لأنه ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه، فإن أذن له السيد في شيء من ذلك جاز لأن المنع لحقه، فإذا أذن زال المانع.
يعني كان يقول هذه التصرفات التي يترتب عليها مسؤوليات لا بد فيها من الاستئذان، لا بد، إلا مسألة الاستدانة، مسألة الاستدانة كونه يستدين المال يأخذ من واحد ويعطي الثاني وشيء من هذا، فهذا لا سبيل للكتابة إلا بهذه الطريقة، لكن أما ما عدا ذلك فيقول الالتزامات، إذا أصبح مثلا إذا حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه، قال فلا يكفر بعتق رقبة ولا يكفر بالإطعام ولا بالكسوة، وإنما يكفر بالصيام. ليش؟ لأنه يعني هو وما في يده مملوك للسيد، فلا يملك في هذه، لأن تعتبر من التبرعات في هذه الحالة، تعتبر من التبرع. ولا يسافر لجهاد، ليش؟ لأنه في هذه لا يزال رقيقا، وهو أولا لا يجب عليه الجهاد، والشيء الثاني يفوت على السيد مصلحة، يفوت عليه مصلحة، وكذلك ليس له أن يتزوج يعني بمال، ليس له أن يتزوج يعني يدفع مالا في هذه الحالة. ليش؟ لأنه ربما كما ذكرت لكم يترتب عليه مسؤولية، فإن أذن له سيده أن يتزوج جاز، وكذلك أن يتسرى. كيف؟ فإذا ملك، كان يقول لو ملك جارية فليس له أن يطأها إلا بإذن سيده، لأنها مملوكة للسيد، تعتبر مملوكة للسيد بشراء المكاتب لها، تعتبر مملوكة للسيد. لا ما يأخذها السيد يعني على، لكنها تعتبر من الأملاك المراعى فيها، يعني يراعى فيها أنه يعني احتمال أنه يعجز فتعود إلى السيد، فيكون إذن مملوكة له للسيد، فليس من حقه أن يتسرى، وليس من حقه في هذه الحالة أن يتزوج، بمعنى أنه لأنه إذا حصل على النقود يقدمها في النجوم. كيف؟ إذا انتهت يفعل ما يشاء، حر يفعل ما يشاء. نعم واضح، ما في شيء.
والولاء على من اعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده فأدى ما عليه.
كأكر ما بعد جاء الجواب.
لا للسيد لأن المكاتب كوكيله في ذلك.
نعم. يقول والولاء على من أعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن سيده. والولاء على من أعتقه المكاتب كيف؟ يعني المكاتب الآن لا يزال في الكتابة واشترى عبيد وأعتقه، هذا قصده، هذا معنى قوله. أو كاتبه بإذن سيده، نفس العبيد الذين شراهم كاتبهم باستئذان من السيد، قال أنا أريد أن أكاتب هؤلاء، فأدى ما عليه الثاني. فالولاء ليس للرقيق، ليس للمكاتب، وإنما الولاء للسيد. ليش؟ لأنه حصلت له الحرية وذاك لا يزال رقيقا، الذي هو سيده، الذي هو في منزلة سيده وهو المكاتب، فأصبح عناق حرية. والولاء لمن أعتق، فكان ذاك بسببه، يكون بسبب السيد الثاني، المكاتب الثاني، يعني المكاتب يعني كاتب آخر فأدى الثاني ما عليه وأصبح حرا. ولاؤه لمن يكون؟ يكون للسيد، لا يكون للمكاتب ذاته. ليش؟ لاحتمال يعود عبد، فإذا عاد عبدا ليس له ولاء، ليس له ولاء. وإن كان النص يقول إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، فكأن أهل العلم يقولون والذي أعتق هنا هو السيد، لأن العتق حصل ولا يزال المكاتب الذي هو في يده لا زال رقيقا.
وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها أي بعد كتابتها يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء لا بإعتاقها بدون أداء أو إبراء كما لو لم تكن مكاتبة.
يعني يقول وولد المكاتبة إذا وضعته بعد الكتابة يتبعها في العتق، يكون يعني يعتق بالأداء كونها هي أدت ما عليها، أو بالإبراء إذا أبراها السيد، مثلا إذا قال ما بقي أنت مسموحة فيه، مثلا أدت النصف وبقي النصف فقال متنازل عنه أو يعني سامح فيه، فقد أبراها، والإبراء أداء، الإبراء يعتبر بمثابة الأداء. لكن لو أعتقها قال أنت حرة لوجه الله، أنت حرة لوجه الله عتق، فهذا يخصها هي، مثل ما لو مثلا كان في بطنها ولد ثم قال أنت حرة لوجه الله، فعند على ظاهر المذهب، ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن ما في بطنها لا يكون حرا بحريتها، لأنه عنده بمنزلة الثمرة، بمنزلة الثمرة. فأما وعند البعض الآخر قال لا، هو كجزء منها، فإذا عتقت هي عتق ولدها، يعتق الولد الذي في بطنها. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يعتق، إذا قال لامرأة أنت حرة لوجه الله دون أن يقول وما في بطنك، فما في بطنها يبقى رقيق، يبقى رقيقا. لكن بخلاف ما إذا أدت ما عليها في الكتابة أو أبرأها السيد، ففي هذه الحالة يتبعها. المدبرة هي ابنها، يتبعها ابنها، نعم، من ثلث الماء. نعم.
ولا إن ماتت قبل الأداء والإبراء لبطلان الكتابة بموتها، بموتها.
لا يعني لا يتبعها بالإعتاق لو أعتقها هي خاصة لوقوع العتق عليها دونه، ولا إن ماتت قبل الأداء والإبراء، لأنها تكون في هذه الحالة لا زالت في الرق، فيكون أيضا ما في بطنها رقيق. نعم.
ويصح شرط ويصح شرط وطئ مكاتبته نص عليه ببقايا أصل الملك، ولأن
بضعها
ولأن بضعها من جملة منافعها، فإذا استثنى نفعه صح كما لو استثنى منفعة أخرى.
يعني لا يزال أو لا يزال الرق عليها في هذه الحالة، فهي إذا حملت، إذا حملت منه كان لها يعني ما تريد، إن يعني عتقت بالأداء ولدها يعتبر من الأصل، يعني أصلا حر، لأنه ولد حر في الأصل، وإن لم يحصل لها عتق صارت أم ولد، صارت أم ولد تعتق بموته، من كل ماله، فلا يمنع من ذلك، لا يمنعه، لكن لا بد أن يكون ذلك بشرط مسبق، لا بد أن يكون بشرط مسبق، لأن إذا وقع عقد بين السيد وبين المكاتبة على الكتابة فيحرم عليه بضعها حرام، لا يجوز له، لا يجوز له، لكن إن اشترط ذلك واستثنى كمنفعة منها فإنه يجوز.
فإن وطئها بلا شرط عزر إن علم التحريم بفعله ما لا يجوز له ولا حد عليه لأنها مملوكته.
نعم، يعني الحدود، ادفعوا الحدود أو ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات، وهذا هذه شبهة قائمة، لأنه يظن أنها لا، يعني لا، ما كما في الحديث يعني أنه يعتبر رقيقا أو عبدا ما بقى عليه درهم، فهذه باقية في الرق، فيعني هذه الشبهة يعني تخول له أو تسمح له بسقوط أن يسقط عنه الحد، لكن يؤدب إلا إذا شرط في العقد أن له حق الوطئ.
ولزمه المهر ولو مطاوعة،
مطاوعة،
ولو مطاوعة، لأنه وطئ شبهة، ولأنه عوض منفعتها فوجب لها، ولأن عدم منعها من الوطئ ليس إذنا فيه. ولهذا لو رأى مالك مال من،
لا، مالك مال،
ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه،
من يتلفه،
فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه.
أي نعم، هو يقول لزمه المهر، يقول هذا الوطء يعتبر وطء شبهة، والإنسان لو وطء امرأة يظنها زوجته ثم تبين أنها ليست زوجته في ظلمة تبين، ففي هذه الحالة يعني لها مهر، يعني لا بد لها مهر بوطء، يعني لها مهر مثلها، لأنه وطء شبهة، يعتبر وطء شبهة، وهذا لا يجوز للإنسان أن يستحل من امرأة فرجا إلا بما يقابله، فإما أن يكون في عقد صحيح فلها المهر المعروف، وإما أن يكون في وطء شبهة كمن زفت إليه مثلا امرأة ويظنها هي زوجته ثم تبين أنها خلافها، غش في هذا، ففي هذه الحالة لا يعني لا بد لها من المهر، لا بد لها من المهر، وهذا يعني لأنه قد يفضيها مثلا، أو قد يعني تكون بكرا، فلا بد من أن يكون لها مهر المثل. قال ولزمه المهر ولو كانت هذه المكاتبة مطاوعة له في الوطء، يعني طاوعته في الوطء، فليس هذا يحل الحرام، هذا لا يحل الحرام، ويشبه هذه المسألة بمسألة ما إذا رأى إنسان شخص يتلف عليها المال وهو ماله وسكت ما قال له شيء، لما انتهى من إتلاف المال هل يعني سكوته هذا يقول أنت شفتني وأنا أتلف المال، هل معنى سكوته هذا إذن له في الإتلاف؟ ما يؤذن له، هذا ليس إذنا له في الإتلاف، فله حق المطالبة، فيقول هذا مثله، كونه مثلا يعني الشرع ما يقيم عليه الحد لوجود الشبهة لا يبيح له الوطء، لا يبيح له الوطء إلا إذا كان بشرط، إذا اشترط هو واستثنى المنفعة، إذا اشترط واستثنى المنفعة، فعندئذ المؤمنون عند شروطهم، وهذه منفعة مستثنة يجوز له أن يفعلها، لكن إذا لم يستثني ووقع عقد الكتابة تعتبر محرمة عليه، لا يجوز له بعد ذلك أن يطأها حتى تؤدي ما عليها أو تعجز فترجع إلى الرق فتكون مملوكة ملك يمين، يجوز له أن يتسرى بها. نعم.
وتصير إن ولدت أم ولد لأنها أمته ما بقي عليها درهم،
يعني تصير من هذا الوطء الذي اعتبرناه وطء شبهة، الذي اعتبرناه وطء شبهة، تصير أم ولد تعتق من كل ماله، يعني اللهم إذا كان أدت ما عليها من مال الكتابة أولا أو أنها في هذه الحالة نقول ما عد عليك واجب أن تؤدي، يعني مثلا فرضنا أنها هي تركت العمل في النجوم ورجعت إلى الخدمة، يعني تظن تعلم أنها إذا مات سيدها تصبح حرة، فلها ذلك، هي بخير النظرين. نعم.
ثم إن أدت عتقت وكسبها لها.
نعم. إذا كان هي اختارت الأداء أن تؤدي فهذه الكتابة في الذمة موجودة وعقد لازم من الطرفين لا يلغيه وجود مثل هذا الفعل، لا يلغيه وجود الوطء، فإذا أدت ما عليها عتقت، وكسبها يعني ما كسبته بعد أن تؤدي ما عليها.
وإلا فبموته بكونها أم ولد وما بيدها لورثته كما لو أعتقها قبل موته.
وإلا فبموته، يعني إذا مات هو وما أدت ما عليها فتكون أم ولد، تعتق من كل ماله، لكن ما بيدها من المال ليس لها، ما بيدها ليس لها، وإنما هو ملك للورثة، هو ملك للورثة. ليش؟ قال كما لو أعتقها قبل موته. كيف؟ يعني لو أعتقها قبل ما يموت، ها؟ قال أنت حرة لوجه الله. الذي بيدها إيش حكمه؟ للسيد، زي من باع أو أعتق عبدا وله مال فماله لسيده، إلا إذا اشترطه المبتاع أي المشتري. لا ليس له شيء، هو مملوك، هو مملوك، هو لسيده. نعم.
ويصح نقل الملك في المكاتب،
الملك،
ويصح نقل الملك في المكاتب ذكرا كان أو أنثى، بقول بريرة لعائشة رضي الله عنها: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني على كتابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشتريها. متفق عليه. وليس في القصة ما يدل على أنها عجزت بل استعانتها بها، بل استعانتها بها دليل بقاء كتابتها. وتقاس الهبة والوصية ونحوهما على البيع،
ونحوهما
على البيع.
ويصح نقل الملك، يعني ملك المكاتب أي بيعه، لكن بشرط أن يعلم المشتري أن هذا الشخص يعتبر مكاتب، ها؟ لا بد من هذا. فإذا لم يعلم فسيأتي معنا أن هذا يعتبر عيب، هذا يعتبر عيب، مخير بين أن يرد البيع وبين أن يأخذ أرش النقص. فيقول يصح نقل الملك بدليل أن بريرة رضي الله تعالى عنها كاتبها أهلها، فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: أهلي كاتبوني وأنا أريد أن تعينيني، ولكنهم، فقالت: أعينك ولكن الولاء لي. فذهبت إليهم فقالت إنهم يقولون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيني، اشتريها، ها، اشتريها واعتقيها وليس لهم ولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. وخطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذا يعني المقصود به الشروط، إيش الشروط التي تختلف مع مقتضى ما في الكتاب والسنة، لأن من الشروط أحيانا معاقد العقود عند الشروط، المؤمنون على شروطهم، ولكن كل شرط لا بد أن يكون من صحة الشرط أن يكون موافقا للكتاب والسنة، فإن عارض حكما من أحكام الكتاب والسنة فهو مردود. هذا مقصود، هذا مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول كأنهم لما اشترط قال اشترطي فشرط هذا لاغي، وهذا ما يصح، يعني ما يبطل فيه الشرط ويصح العقد، لأن من الشروط ما يكون صحيحا، ها، ويكون يصح به العقد أو يبطل به العقد، ومنها ما يكون فاسدا ويصح معه العقد. ولهذا قالوا من ضمن هذا الشرط في نظرية الشروط: لو أن المرأة اشترطت ألا يتزوج عليها ثم تزوج عليها، ها، فهذا الشرط لاغي، هذا الشرط عند الجمهور باطل. ليش؟ لأن الشرط مضاد لما في كتاب الله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ها، وكونها تشترط هي هذا الشرط، ها، لا يلزم الوفاء به. فكذلك هذا الشرط هنا، وهو لما نقلت ملكيتها بريرة بشرط أن يكون الولاء لهم، فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم، فليس لهم شرط، فإن هذا شرط مخالف لما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنما الولاء لمن أعتق. تسع سنين كل سنة أوقية.
طيب شرطوا عليها أن كل سنة أوقية.
طيب هي جاءت تستعير تقول لعائشة أنا ما أقدر أعطيني مثلا أعينيني على كتابتي، ها تريد استعارتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها، يعني هم يبغون تسع أواق، خلاص هذه التسع أواق فشرتها عائشة فأصبحت ملكا لها فأعتقتها.
ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرج لأنها عيب في الرقيق لنقص قيمته بملكه، بملكه نفعه وكسبه،
بملكه نفعه وكسبه. ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش، يعني يخير المشتري للمكاتب قصده، يعني لو باعه على أن قال هذا رقيق ثم تبين له أنه مكاتب، طبعا المكاتب سيحل السيد الثاني محل السيد الأول في النجوم فيأخذ منه المال الذي يأتي به حتى يؤدي ما عليه فيعتق، لأن الكتابة ما تبطل، الكتابة على هذا الوجه ليست ما لا يبطلها إلا يعني لا يبطلها لا موت ولا يعني سفة، حتى لو يصير نفس المكاتب الذي كاتب صار محجورا عليه لسفة أو ل يعني فهذا لا يبطلها، تبقى الكتابة على ما هي عليه، عقد لازم من الطرفين، هي عقد لازم من الطرفين. فإذا نقل الملك باعه إلى شخص آخر فهذا الشخص الذي اشتراه أحد يخير بين أمرين، إن كان يعلم الكتابة ففي هذه الحالة ليس له ليس له الخيار، ليس له الخيار لأنه علم بالعيب فدخل على علم، دخل على علم. فإذا لم يعلم وثم علم بعد ذلك أنه مكاتب خيرنا بين أمرين، بين أن يرد وله ما دفع وبين أن يصبر ويأخذ أرش النقص. فمثلا يقدر هذا العبد قيمته غير مكاتب، ها ويقدر وهو مكاتب لأنه احتمال لم يبقى من الأنجم إلا شيء قليل، فيقال قيمة الآن ما تسوى، ها مثلا كونه يسوى وهو رقيق 10,000 وهو ما يسوى الآن وهو مكاتب إلا 6,000، ها كم بين 10 و6؟ 4 هذه تسمى أرش النقص، هذه تسمى أرش النقص، وهي قيمة ما بين الصحة والعيب، قيمة ما بين الصحة والعيب هذه يسمى الأرش.
وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه
يعتق
للزوم الكتابة فلا تنفسق بنقل الملك فيه.
وهو كالبائع يعني حكمه مع مشتريه مع الذي اشتراه حكم البائع، يعني يقول الكتابة بحالها والأنجم التي تسلم الآن تسلم للمشتري الجديد، هذا مقصوده، هذا معنى قوله وهو كالبائع، يعني من هو اللي هو كالبائع؟ المشتري الثاني، المشتري الثاني السيد الثاني يعتبر يقوم مقام البائع وإنما كانه يواصل المشوار فقط. قال في أنه إذا أدى ما عليه عنده عتق خلاص وتحرر فلا تنفسخ بنقل الملك فيه. نعم.
وله الولاء إذا أدى إليه وعتق لعتقه عليه في ملكه ويعود قنا بعجزه عن الأداء لقيامه مقام البائع.
يعني يقول يتصور في هذه الحالة، يعني يتصور أمران، يتصور أن هذا يعني طبعا علم الكتابة وعلم ما بقي من النجوم ووافق على أن ينتقل إلى ملكه بهذه الكتابة، ها فيقول هو يؤدي إليه، فإذا أدى إليه ولو نجما واحدا وكان هو الأخير عتق. لمن يكون الولاء؟ للثاني، يكون للسيد الثاني، والأول ما للشيء أخذ القيمة كاملة وباعه خلاص ما عاد للشيء، أم تكون للسيد الثاني. ثم قال ويعود قنا، لو فرضنا عجز عن مال الكتابة عند الثاني يعود قنا له.
ويصح وقفه فإذا أدى بطل الوقف لأن الكتابة لا تبطل به.
ويصح وقفه، كيف وقفه؟ يصير وقف إيش هذا؟ وقف مراعى يسمى، أيوة هذا يسمى وقف مراعى. كيف وقف مراعى؟ مر معنا أن الوقف عقد لازم، الوقف عقد لازم وناجز، ويجوز في أحيانا تعليقه على شيء، فإذا قال هو وقف لوجه الله وهو مكاتب نقول يعود قنا. إنه بيع يعتبر، ما يجوز هذا. الغبن هذا يعتبر فيه مسألة الغبن، فهذا لا على الرقيق ولا على السيد، ما ينظر إليها.
لا يدخلها خيار مطلقة، لأن القصد منها تحصيل العتق، وكأن السيد علق عتق المكاتب على أداء مال الكتابة، ولأن الخيار شرع لاستدراك ما يحصل للعاقدين من الغبن، من الغبن
الخيار،
والسيد والمكاتب دخلا فيه راضيين بالغبن.
يقول لا يدخله الخيار، يعني ليس فيه خيار، لا خيار مجلس ولا خيار شرط ولا خيار غبن، ما فيه، كل أنواع الخيارات تلغى. إذا قال كاتبتك على كذا وقال هو قبلت الكتابة، خلاص انتهى الأمر، ما عاد فيه خيار، لا هذا يختار ولا ذاك يختار.
ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه، ولا بحجر عليه لتفه أو فلس كبقية العقود اللازمة.
ولا تنفسخ بموت السيد، مثل البيع، لو باع السيارة لو باع السيارة خلاص وجب البيع، ما يجي ورثة يقول لا والله نحن بنرد البيع، ما يملكون هذا. حتى بعض أهل العلم كما مر معكم في مسألة الخيار، قالوا الخيار حق للشخص العاقد، حق للعاقد. ليش؟ قالوا ما نعلم يعني أنه سيمضي أو لا يمضي إلا من جهته، وهذا لا يكون حقا موروثا، لا يكون حقا موروثا. فيقول الآن إذا حصل بيع بين اثنين، مهما يحصل من مما يطرأ على الإنسان من موت أو جنون أو فلس، أو فلس حجر عليه لفلس مثلا، نقول الكتابة ثابتة، الكتابة ثابتة، كما لو أن الشخص باع السيارة مثلا، وجاء الشخص الآخر قال يا أخي أنت غشيتني في كذا، أنا أرد البيع مثلا، أنا أرد البيع، في هذا الحالة البيع نافذ. فلو بعد قليل قالوا حجر عليه لسفة أو حجر عليه لكونه مثلا الدان، فأصبح عليه أموال كثيرة، فالبيع الأول نافذ، سبق الحجر، سبق الحجر. أما الكتابة بعد الحجر ما غير صحيح، ليش؟ لأن الحظ الغرمة فيها حظ وإضرار على الغرمة، فما كان فيه إضرار على الغرمة لا يمكن أن ينفذ.
ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه، أي السيد من وليه ووكيله، أو الحاكم مع غيبة سيده، أو إلى وارثه إن مات، والولاء للسيد لا للوارث، كما لو وصى بما عليه لشخص فأدى إليه.
ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه، مقام مين؟ مقام من مات، السيد إذا مات، وكذلك بالنسبة إذا جن يكون له ولي، وكذلك إذا حجر عليه لسفة يكون له ولي، وإذا حجر عليه أيضا بسبب مثلا بسبب المال، إذا حجر عليه بسبب يعني الفلس، كون الفلس، ففي هذه الحالة قال هنا ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه، أي السيد من وليه، إذا كان جن، إذا كان حجر عليه لسفة، أو وكيله إن لم يحصل عليه شيء، ولكن الوكيل قال هذا وكيلي وأعطه، فأدى كل نجم على ما عليه وأنتهت فترة الكتابة، يقول قبض الوكيل كقبض السيد. أو الحاكم سواء كان مع غيبة السيد، يعني كيف هذا؟ يعني يتصور هذا بالنسبة للحاكم في أمرين، في مسألة الحجر للفلس، لأن إذا فلس فالعبد يأتي، المكاتب هذا يأتي بنجوم الكتابة ويسلمها، طيب في هذه الحالة ما ينبغي أن يتسلمها السيد، ليش؟ لأنه قد يهربها، فإنما يتسلمها الحاكم أو مثلا المشرف على أموال التفليس، المشرف على أموال التفليس هو الذي يتسلم نجوم الكتابة، مفهوم؟ لأنها وإن كانت من مال السيد فهي تدخل تحت المال المحجور عليه، تحت المال المحجور عليه. طيب أو الحاكم أحيانا قد يغيب السيد، يروح سنة سنتين مثلا، سافر إلى بلد وتطول الغيبة، وهذا مسكين كتب وعند مكاتبة إيش يسوي؟ يذهب إلى القاضي ويخبره بما حصل، ويجب على القاضي شرعا أن يقول كلما جاء الأجل تعطيني ها فيقبضها، لأن السلطان ولي من لا ولي له، وهذا في حكم من لا ولي له، ولا يدرى عن سيد هذا حي هو أو ميت مثلا، ولو كان حيا ولكنه لا يستطيع القبض ها، ولا أعطاه وكيل قال ادفع له ها مثلا، وهذا سيتضرر في نفسه، فهو يأتي بأموال الكتابة يأتي بها إلى الحاكم ويقول اقبضها، فإن حضر الرجل يعطيه أو إلى وارثه إن مات، إلى وارثه إن مات، يعني كأنه يقول إذا مات السيد ولا يزال ذاك مكاتب، ففي هذه الحالة يدفع للورثة حتى يعتق، والورثة يتوارثون مال الكتابة، يتوارثون مال الكتابة بحصصهم من الميراث، ها يوزع عليهم على حسب أنصبائهم في الميراث، فالذي له ربع يأخذ ربع، الذي له نصف يأخذ نصف، الذي له ثمن يأخذ ثمن، وهكذا. والولاء للسيد، يعني يقول كأنه يقول الآن الكتابة حصلت من شخص، ولكن الدفع والعتق مات الشخص وراح، وهو يدفع الآن للورثة، فلمن يكون الولاء؟ قال إنما يكون الولاء للسيد، الولاء لا يكون إلا السيد وقد مات، وأما الورثة فليس لهم ولاء، يعني كأنه يقول حق الولاء لا يورث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، فإذا لم يوجد من يعتق فعندئذ يكون لبيت مال المسلمين.
يعني كان اشترط السيد اشترط الدفن يعني ساعة اليوم على المكاتب،
لا بس منفعة جائزة، مثل ما شرط هناك منفعة البضع،
الورث ما يأخذ هذه الساعة،
هذه الساعة بالنسبة لي
السيد
على كل لا بس يعني يعني قد على كل لهم حق في هذا،
يعني يأخذون هذه الساعة
يعني هذا شيء يرثونه، لكن ما يرثون رقبته ما دام يستطيع أداء الكتابة، يؤدي ما عليه من الكتابة لهم، فإذا انتهى عتق يعني غصبا عنهم يعتق.
وإذا حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ كما لو أعثر المشتري بثمن المبيع قبل قبضه.
هم قالوا في هذا يعني إذا أتى نجم ولم يأتي به ثم أتى النجم الثاني، هذا هو الصحيح والله أعلم، أنه يعني كما يعني ورد عن علي رضي الله تعالى عنه قال الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني، الإيتاء من الثاني، يعني لو قال أجل إلى الثاني وجاء به في الثاني يلزمه قبوله، يلزمه قبوله،
ويلزمه إنظاره ثلاثة من استنظر،
يلزمه إنظاره، يعني يلزم السيد لو فرضنا يقول أعطني الآن خلص جاء الوقت، فيقول أنا أموالي الآن معلقة في تجارة، معلقة في تجارة، فيقول لك ثلاثة أيام، هذه المدة التي ضربها بعض أهل العلم، ضربوا ثلاثة أيام من غير حجة الحقيقة ومن غير دليل، لكن يقولون إنها غالب ما يستطيع الإنسان فيه أن يصرف نفسه، في غالب الأحيان الثلاثة الأيام تؤدي إلى يعني مدة كافية للتصريف، أن يتصرف في نفسه في هذه المدة، يبيع من الأعرض هذا مثلا ثم يسدد ما عليه. وبعض أهل العلم يقول يقول هي بحسب الإمكان، هي بحسب الإمكان، لكن ما لم يكن هناك مماطلة أو إضرار بالسيد، أفهموا هذا، لأن كلمة بحسب الإمكان يجي يقول والله أنا أموالي في عقار والعقار الآن نزل وأنا ما أستطيع أبيعه، فنقول له إذن أنت ومالك لسيدك ترجع، هذا هو، لأن احتمال أنه يريد الإضرار، ها يريد الإضرار، يريد التأجيل ها والمماطلة، فنقول هو بحسب الإمكان، يعني أحيانا قد يقال له أكثر من ثلاثة أيام، قد تكون مثلا مساهمة، والمساهمة هذه في لها تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى تصفية، تحتاج إلى محاكمة مثلا، يقول ما أقدر أنا بودي أن أصفي في يومين أو ثلاثة أيام لكن ما أقدر، هذه المساهمة موجودة وأنا على قدم وساق، فينظر. قالوا ما لم يكن فيه مماطلة ولا إضرار بالسيد فيعطى حسب الإمكان.
لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه قصدا لحظ المكاتب والربح به مع عدم الإضرار بالسيد.
لبيع عرض، العروض التجارة يعني كون اشترى عروض تجارة فبقيت، فقال أنا أعطوني يمهلوني أبيعها، أحرج عليها وأبيعها وأدفع الذي علي. ولمال غائب، لمال غائب دون مسافة قصر، دون مسافة قصر يرجو قدومه. يقول يعطى أيضا للمال الغائب، كون يأتي الآن المال الغائب أحيانا يجلس شهور، ها في السفينة تجلس في السفن 3 أشهر أحيانا وأكثر من 3 أشهر، فعلى حسب الإمكان. ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه، يعني كأنه يقول دون يوم وليلة، دون سفر يوم، دون سفر مسافة القصر، دون مسافة القصر التي هي معلومة ومعروفة عند الناس. ومسافة القصر في الغالب يعني ما بين 70 إلى 80 كيلو متر، لأن هذه المسافة التي كانوا يقطعونها تقريبا في هذه المدة على الرجل أو على الدابة المتوسطة. قال قصدا لحفظ المكاتب والرفق به. أما المال البعيد الأجل ولا يدرى يأتي أو ما يأتي، في هذه الحالة مثل هذا إذا عجز عن الإتيان به في الموعد المحدد فإنه لا ينظر في إضرار بالسيد.
ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة، قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وظاهر الأمر الوجوب. وروى أبو بكر بإسناده عن علي مرفوعا بقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال ربع الكتابة، وروي موقوفا على علي رضي الله عنه، وقال علي الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني، ويخير السيد بين وضعه عنه ودفعه إليه، لأن الله نص على الدفع إليه فنبه به على الوضع لكونه أنفع. فإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء فذلك دين في تركته
يحاص به الغرماء،
لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت كسائر حقوقه.
أولا بالنسبة عندنا يعني الإيتاء والمقدار، ما في من قول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني بعد الكلام والحديث عن الكتابة جاءت هذه الآية في سورة النور وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أول شيء الخطاب هنا إلى من يتوجه؟ بعض أهل العلم جعله للسيد، والبعض الآخر قال هو خطاب عام للمسلمين عموما. وآتوهم يعني أعطوهم هؤلاء المكاتبين أعطوهم من المال، يعني وفي الرقاب، قول الله سبحانه وتعالى في الزكاة وفي الرقاب، فهم من الأصناف الذين يساعدون، وهذه المساعدة يتوجه الأمر فيها إلى عموم المسلمين، إلى عموم المسلمين ممن يزكون. وهناك قول ثالث أن المراد به الولاة، المراد بالخطاب الولاة، يعني الحكام يجب عليهم أن يساعدوا المكاتبين. وعلى كل حال فهذه المسألة وهي مسألة أنه الإيتاء، لكن التحديد ما آتوهم من مال الله الذي آتاكم، فعلى القول بأنه يجب، هذا قول الجمهور. أما الإمام مالك فقال هو مستحب وليس بواجب، لا يجبر إنسان على الإنفاق إلا ما أوجب عليه الشرع. وقوله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم يعني هو أمر للندب، أمر للندب. هذا بالنسبة للتحديد لم يرد صحيح ثابت في التحديد، ولكنه شيء له وقع، شيء له قدر وله وقع مما يشد عنه من المكاتبة. أما شيء يسير كما قال الشافعي ولو أدنى شيء، هذا طبعا لا يعتبر مما يصدق عليه النص.